أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في أرض فلات إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسقي أرض فلان. فأقر السحاب ماءه في شرجة من شراج الحرة، فذهب ذلك الرجل الذي كان يمشي إلى المكان الذي أفرغ السحاب ماءه فيه، فرأى رجلا معه فأسا يمهد مجرى الماء حتى يذهب إلى بستانه أو إلى أرضه حتى استوعب الماء كله. فذهب إليه وقال: السلام عليك يا فلان، لاسمه أنني سمعه في السحابة. فقال: وعليك السلام، من أين عرفت اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في سحابة يقول: تسقي أرض فلان. فأفرغ السحاب ماءه عندك، فماذا تصنع؟ قال: أنا قد قلت لي ذلك، فإني أنتظر ما يخرج من الأرض فأقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم أتصدق به، وقسم آكله أنا وعيالي، وقسم أرده في بطنها، أي بذرا في بطن الأرض حتى يخرج مرة أخرى. هذا الحديث احد الاحاديث الصحيحة من احاديث كثيرة قصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام من قصص الاقدمين، وهو يشتمل على ثلاثة فوائد، وكل فائدة تشتمل ايضا على فوائد. الفائدة الاولى فضل الصدقة، الفائدة الثانية فضل النفقة على العباد، الفائدة الثالثة الأخذ بالأسباب وعمارة الأرض. أما الفائدة الأولى فقد قال الرجل: فإني أتصدق بثلثها وآكل أنا وعيالي ثلثها وأرد في بطنها ثلثها. أما فضل الصدقة ففيها أحاديث كثيرة نجتذب على بعضها، وأصل الصدقة مأخوذ من الصدق، ولهذا يلزم المتصدق أن يكون صادقا. فإن كان كذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يرضيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو المغر يعني، كما أنك تربي فرقة فيكبر على عينك، ولله المثل الأعلى، فيأخذ الصدقة بيمينه فيربيها للعبد حتى تصير كأمثال الجبال. وهناك كثير من العباد يفاجئون بمثل هذه الحسنات التي ما كانوا يتوقعونها، يعني تصدق بصدقة وكان مخلصا فيها نسيها، فيفاجئ هذا الرجل بجبال من الحسنات. من أين هذه الجبال؟ هذه من الصدقة التي وضعها يوما ما في يد مسكين أو فقير أو معوز ونسيها. لكن الله سريع الحساب، ما من غائبة في السماوات ولا في الأرض إلا في كتاب عنده تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم الشح الذي يحمل بني آدم على منع الصدقة برغم أنهم لو تصدقوا لكان خيرا لهم، كان يعلم هذا الشح فأقسم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قلما يقسم في الأحاديث، يعني هو إذا وعدك بوعد تناله إذا فعلت الفعل ما يقسم، إنما يبشرك فقط. من الأحاديث القليلة التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره، قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن لا نفق مال من صدقة. ثلاث أقسم عليهن، إحداهن ما نقص مال من صدقة، معك 100 جنيه، أخرجت 10 جنيهات صدقة، لا تقل أن معك 90 جنيها، لأن مالك ما نقص إنما زاد، لكن لأن العبد إنما يحسبها يريد أن يرى كل شيء بعينه، وهذه مشكلة. لا يحس أن معه مال إلا المال الثابت الذي في جيبه. كم معك من المال؟ معي 1000 جنيه. وأنت أن صحته هذه تساوي ملايين، بدليل أنك لو أصابك غرض أنفقت هذه 1000 وزيادة، فكونك صحيحا هذا مال، كون ولدك صحيحا هذا مال، كونك في عافية هذا مال، تصح أملاكك كما هي هذا مال، بيتك كما هو هذا مال، وقف على هذا. لكن لا يحسون إلا بالنعمة الظاهرة، وهذه مشكلة. بذلك قلما يحمد الله تبارك وتعالى من ينظر هذه النظرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم على هذا: ما نقص مال من صدقة، والله عز وجل أقسم كذلك، وترى الأشياء المقسم عليها العباد في شك منها. ولذلك الخطاب الشاك في الشيء يحتاج إلى نوع تأكيد، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ما هو؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق، لان كثير من العباد لا يتصورون ان رزقه في السماء، ولذلك يقبل عمل الخطا، لانه لو لم يفعل رئيسه يرفضه من الشغل، يعاقب، يقول يقطع رزقي، يمنع راتبي، يمنع الحوافز. لا، حنانيك فإن رزقك ورزق رئيسك ينزل كل يوم من السماء. لماذا جعل الرزق في السماء؟ حتى تطمئن أنه لا يستطيع مخلوق أن يقطع رزقك، لأنك أنت وهو ينزل رزقك من السماء كل يوم. وفي السماء رزقكم ولا توعدون. إن كنت لا تصدق أن رزقك في السماء، فورب السماء والأرض إن رزقك في السماء، أي إنه لحق، أي هذا القول مثلما أنكم تنطقون. هل تشك في أنك تتكلم؟ إن كنت لا تشك في أنك تتكلم الآن، إياك أن تشك أن رزقك في السماء. وكان بعض السلف إذا تلا هذه الآية بكى وقال: من أغضب الجليل حتى حلف، من أغضب الجليل حتى حلف على هذا، ونحن نصدقه بلا حلف. فالأشياء التي يلتبس على العباد معناها تؤكد، كقول إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يعجز مناقب إلهه العظيم تبارك وتعالى وإلهنا في مقابل هؤلاء الكفرة الذين يعظمون الأحجار، فانظر إلى أدبه وعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يغلب عن ربه. قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. تأمل في النظم: والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. ترى في الآيات الثلاثة الأول ضمير الرفع المنفصل هو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني لم يقل فهو يحييني، إنما قال والذي يميتني ثم يحييني. لماذا جيء بضمير الرفع المنفصل على سبيل التأكيد في الثلاثة الأول دون الرابعة؟ إن الثلاثة الأول فيها لك عند العباد، الذي خلقني فهو يهدين. كثير من الناس الذين تداركتهم عناية الله تبارك وتعالى يقول أنا كنت ضال، فلان هداني، فلان هداني. فيخطئ بعض الناس فيجعل مال الله تبارك وتعالى للعبد، مع أن الذي هدى في الحقيقة هو الله عز وجل، ما هذا إلا سبب. فلما التبس على العباد معنى الهداية من الذي هدى؟ أنا العبد أنور، والعبد تبارك وتعالى. حدث نفس عند العباد، فنحتاج إن إحنا نؤكد بضمير الرفع المنفصل أن الذي يهدي هو الله فقط. لذلك أكد هذا المعنى لضمير الرفع هذا الذي لا محل له من الإعراب، الذي خلقني فهو لا غيره، هو لا غيره، فهو يهدين، والذي يطعمني والذي والذي هو يطعمني ويسقين. فلان يقول فلان أطعمني وسقاني، وهذا منتشر كثير. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يؤكد أن الذي يطعم ويسقي هو الله تبارك وتعالى لا غيره، وهذا موجود كما قلت في كلام العباد. فأكد بضمير الرفع المنفصل والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لأن كثير من الناس ينسبون الشفاء للطبيب، لا ينسبونه لله تبارك وتعالى. صحيح أنهم يعتقدون من داخلهم أن الله هو الشافي، لكن اللفظ الذي يخرج من أفواههم يقول أن الطبيب هو الذي أزال العلة، أزال العلة. وتتأمل الأدب الذي في قوله عليه السلام وإذا مرضت الذي خلقني والذي هو يطعمني، لم يقل والذي أمرضني وإذا أمرضني فهو يشفين، إنما ينسب هذا لنفسه، كقول الخضر عليه السلام لما خرق السفينة فأردت أن أعيبها، مع أنه قال في نهاية المطاف وما تعزه عن أمري، أنا مأمور بهذا نصيبا لرب العالمين. إنما عندما جاء ذكر العيب نسبه لنفسه تهزؤا، ولما جاء ذكر الرحمة في الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فنسب هذا إلى الله تبارك وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفيه، كل هذه المعاني تنتبه على العبد. لذلك فأكدت بهذا الضمير الذي يفيد أن الفاعل هو الله عز وجل تبارك وتعالى. لكن لما جاء على الفقرة الأخيرة لم يحتج إلى هذا الضمير، لأنه لا يختلف أي إنسان في الأرض أن الذي يخلق ويميت الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ما يشك أحد أن الذي يميت ويحيي هو الله تبارك وتعالى، هذا معنى منضبط عند الكل، لذلك لم يحتج إلى ضمير الرفع هنا. فترى المسائل التي فيها بعض الناس تؤكد، لكن لم يلتفت الى مثل هذه المؤكدات الا قليل من الناس. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما نفق مال من صدقه، لانك انت بتدفع مثلا جنيه صدقه، فالحسنه بعشر امثالها ويزيد الله تبارك وتعالى تقبلا منه الى 700 ضعف. فشوف لو انت ذهبت على الصدقه من يكون لك من الجبال جبال الحسنات عند الله عز وجل؟ هل نقص مالك؟ لا، ما نقص مالك. وقد ورد في بعض الاحاديث ان الصدقه تدفع الضر عن العبد، وكل هذا مكتوب ومقدر عند الله تبارك وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني انت معك مثلا 10 قروش، اياك ان تقول هذا قليل لا يغني، تفضل تخرج ما عندك، فان الله تبارك وتعالى يرضيها لك. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتفضل على من يقابله للسكر، يحمل قطعه سكر في جيبه ويتصدق بها. فسئل في ذلك فقال، قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وانا احب السكر، يحب السكر فيخرج مما يحب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتصدق بحبات العنب، فيسال: وما تغني حبه عنب؟ لا تشبع ولا تروي الرمأ غامض. قال: ان فيها مثاقيل كثيره. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. والذره لا ترى بالعين المجرده، ادق من ذلك. فلو فعلت مثقال ذره، مش ذره، جزء من الذره تجزى بها، فما بالك بحبه عنب؟ هل فيها مثاقيل كثيره. ويروى ان السيده عائشه رضي الله عنها كانت تعصر الدنانير والدراهم قبل ان تتصدق بها، فتسال عن ذلك فتقول: انني اضعها في يد الله تبارك وتعالى قبل ان تصل الى يد المسكين. وادبنا الله تبارك وتعالى ادبا اخر، فقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. عندك سمك او عندك اي شيء يمكن ان تتصدق به، اياك ان تذهب الى الرديء من هذا الشيء فتخرجه. يعني مثلا بعض الناس عنده قميص كلف عليه 90 جنيه، قميص جلبيه، قميص هذا اسمه قميص. بعض الناس يقول لك الجلباب، انا لابس جلباب. الجلباب هذا ثياب النساء بدليل عليهن من جلابيبهن، انما زي الرجل اسم قميص. هذا الرجل تكلف على هذا القميص نحو 90 جنيه، وبعدين هو في الكويت كانت المكوه حاره طبق شط، فجاءني وقال: خذ هذا فطبق شط على مسكين، هل يمكن ان نسر فيها، يمكن ان نستعرضها، يمكن ان كذا كذا، فطبق بها. لكن هذا القميص لو غل على حاله هل يخطر على باله ان يتصدق به؟ لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لماذا؟ لانك انت لو كنت في مكان المسكين وجاءك رجل بمثل هذا الرديء ما اخذته الا على اغماض، ما اخذته الا وانت يعني وجهك محسن. ليه؟ لانه رديء. ولستم لآخذيه، أي لو كنت في مكان هذا المسكين ثم عرض عليك هذا الشيء الرديء لستم لآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يجوز أن يعمد المرء إلى الشيء الرديء ثم يتصدق به، إنما يتصدق بأجود ما عنده. ليه؟ لأنه يضع هذه بيد الله تبارك وتعالى قبل أن تصل إلى يد المسكين. هناك شيء آخر، وهو انك او مهمتك ان تخرج الصدقه من عندك، ليست مهمتك ان تصل الصدقه في موضعها المرجو. يعني انت مثلا تشوف بعض الجيران يدخنون مثلا، او لا يهتمون بالاحكام الشرعيه، وبعضهم يقصر في الصلاه لكنه فقير، فانت تقول: هذا الرجل لا يستحق الصدقه، أنا أعطيها لرجل ملتزم أفضل. قولك هذا صحيح، نحن لا ننازعك فيه، لكن نلفت نظرك إلى شيء هام، وهو انك ان اعطيت بعض اهل المعاصي مثل هذه الصدقات قد يحن قلبه. يعني بكاف مثلا الاخوة الملتحين الواحد منهم متهم بغير جريرة، يعني مثلا لحيته ثم بغير ان يتكلم، فبعض الناس يأخذ عنه فكرة انه متشدد متجمد انه بيكفر المجتمع، وهذا كله كذب بسبب الدعاية المغربة لأجهزة الإعلام الكاذبة الفاجرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامل القائمين عليها بعدل. فهؤلاء أتهموا لدور فعال جدا في تشويه صورة هؤلاء. وللإنصاف نقول أن بعض هؤلاء الملتحين يطيئون إلى الإسلام لبعض الأحكام التي يتبنونها بحسن نية لا بجهل، وبعضهم يغلق النصيحة تغليظا كثيرا حتى في غير موضعه فيسبب نصرة في القلوب. هناك عوارض كثيرة مجتمعة ليس المجال الآن مجال معالجتها وإفرادها بالذكر، لكن نقول إن هناك بعض العوام يخافون من هذا الرجل. فأنت إن أعطيت لهذا الرجل هذه الصدقة لعل قلبه يحن. وهناك قصة معروفة في الإسكندرية أن هناك رجل كان يغضب السنيين، هذا شرط أن تنتبه إلى السنة، شرط أن رأي بعض الناس واحد يقول له سني فاعتبرها سنة التفت إليه وكاد أن يقتله، هذا شرط، هذا شرط، لو نالك لكان شرط عظيم أن تنتبه إلى السنة بغض النظر هو يقولها يعني سخرية أو تقولها يعني بجد، أنت نسيت إليها والسلام. فكان يكره هؤلاء جدا. وبعدين حدث عنده إن حادث ولادة، امرأته جاء لها نزيف حاد عجين دم مزيد دم في المستشفى. واحد من الناس طبعا هو تعرض لأهل الإخوة الأهل السنة بالأذى كثيرا حتى صار معروفا لديهم من شدة ما يؤذيه بلسانه، فقال له واحد من هؤلاء أنا أنصحك لن يعطيك دم إلا السنية، قل هذا إلى المسجد، يعني نحن لا نرى مساجد التبرع بالدم إلا في مساجد الإخوة، لا تجد في مساجد الأوقاف وهذه الأشياء، لأن الأوقاف عايز اسم رسمي من وزير الأوقاف عشان يقول هل نعلم أن الواحد عايز دم في المسجد ولا لا. فلا يتوى هذا الإعلان فلان يحتاج إلى دم إلا في مساجد الإخوة، وهم الذين يذهبون فعلا. فرجل قال أنا لو ذهبت يخدموني، أنا مستحيل لأن أتعرضت لهم بالأذى، قال اذهب. فذهب الرجل على استحياء وكان الصلاة الفجر، قال يا جماعة والله امرأتي جاء لها نزيف حاد، فهل أحد يعطيني دم ينقذ المرأة؟ عن بكرة يا ريت كله. وذهبوا يتسابقون، هذا الرجل من اشد المتعصبين الان لهؤلاء. شوف انظر الى الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اياك ان تتصور انك تقدم معروفا ولا تلقاه معروفا، قد تقابل ببعض الجحود لكن لابد ان ترى هذه الثمره يوما ما. تصور لو هذا الرجل ذهب عايز دم فعن لك دم، بعد هذا السب وهذا السخ تريد دم، وقال له هذا، تصور كيف يكون حال الرجل، يتحول الى مقابل شرس قبع هؤلاء. نحن نفتقر الى هذه النماذج في الدعوة. فانظر الاحسان الى اهل المعاصي يحول قلوبهم باذن الله. لا تقل انا لا اعطي لاحد من اهل المعاصي، المرتدين اقرب انا، لكن الا يضر ان تضم الى ركب المؤمنين رجلا اخر؟ لا يضرك هذا؟ هل انك اعطيت هذا الرجل وظل على عناده، واعطيته وظل على عناده، لا سيئه. وانظر الى حال نفسك، قد كنت يوما ما من الشاردين عن طريق الايمان. تذكر كم من كم من رجال هم الآن قطوة الرجال كانوا من ألد أعداء للدعوة. انظر إلى جيل الصحابة أيام كانوا كفرة عمر بن الخطاب مثلا، كيف حول الله عز وجل قلوبهم بعد ذلك. فإذا رأيت هذا الرجل لا يألفك بسرعة، لا تتعجل النتائج. مثل قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ألم تكن من قبل كهذا الرجل؟ فمن الله عليك وهداك إلى الإيمان. وعندنا حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، وهذه قصة حدثت قديما، قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. رجل عزم أن يتصدق، فخرج في الليل يخفي صدقته، فقابل امرأة في الطريق فأعطاها الصدقة. ما يعرف المرأة، أعطاها الصدقة. فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية، الصدقة وقعت في يد زانية. فبلغ الرجل هذا القول: تصدق الليلة على زانية. قال: الحمد لله على زانية. كأنه رأى أن الصدقة راحت فتوش، يعني لا أجر له، فلما أنها لم تقع في موقعها الصحيح كان يود أن تقع في يد مسكين فقير حتى يوجر، أما أن تقع في يد زانية واستاء الرجل وأحس أن صدقته لم تخرج. فقال عندما سمع هذا القول: لا تصدقن الليلة بصدقة، سأعاود مرة أخرى لعلها تقع في يدي من يستحقها. ففي الليل أرسل رجلا في الظلام وضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق، سارق مرة أخرى. فقال الرجل: الحمد لله على سارق، لا تصدقن الليلة بصدقة. رأى أن الصدقة لم تقبل، لم تقع في موقعها المرة الثانية، فأراد أن يعيد التصدق للمرة الثالثة عساها أن تقع في يد من يستحقها. وفعلا في الليلة الثالثة خرج فرأى رجلا في الظلام فأعطاه الصدقة. فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على الغني، يعني مش محتاج الصدقة. يعني إذا للمرة الثالثة لم تقع الصدقة في موقعها الذي يريده. فجاءه ملك في صورة رجل، قال له: أما صدقتك فقبلت. المهم تخرج منك، الله أنت منك، لأن مسألة تروح للمستحقين هذه فيما تمحيك، تعتبر كأنها تمحيك، أخرجها أنت منك وستوجر عليها إن شاء الله، وقعت أن لم تقع. أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله ينظر فيخرج الذي عنده. شوف فائدة التصدق على أهل المعاصي. كم من نساء انحرفنا بسبب أنها ذهبت إلى بعض الرجال: أقرضني، أو يعني تريد مالا فلم تجد، فتجاوز عرضها. عشرات القصص نحن نحفظها، وكثير منكم عنده في جعبته كم بالنسبة للحرام لكثير من الناس سبب هذا: نظرت لم تجد احدا يعطيها، ما جرت لارضها، لما وجدت وجدت اي امرأة ثانية تسمعها تقول: لك يا نور. المتجرد العرض شيء سخيف جدا وكبد للغاية، والمرأة نفسها البغي ما تشعر بأي متعة في هذا، لأن هذا كأنه دكان، هذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا، أي متعة تستمتع على المرأة تتمنى أن تتوب، لكن من يتولها؟ وهذا من الأسباب المترتبة على الضياع به المالك المسلمين، عمالين يجروا العالم ويفكرون عليهم الضرائب جزافا ولا يتقون الله بها، وسيدين العالم في ميزان جزاته من زمان. كيف هذا؟ زكاة الأفراد أن يمنعوا الزكاة، هذا لو منعها يخسر بسببها، لكن يتركونه، وإذا امتنع على الضرائب يسجد، ولا ترى أي بركة في هذه الضرائب، لأنها إنما جبلت لهؤلاء وهم جاهلون. لا بركه فيها. يعني كان عندنا محل من 5 سنوات، تصور يجي عليه ضرائب يتمتع به في 3 سنوات او 4، ده الانسان ما استكش نصفه في 3 سنوات او 4. ظلم وعدوان بين. لو كنت لي اخرج زكاه الالف يعني 25 جنيه، ده رجع تجد. لكن خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، فالصدقه كفرى هي الزكاه كفرى للعبد. الزكاه كفرى. فخذ من اموالهم. وابو بكر الصديق قاتل الذين منعوا الزكاه وسموهم بالمرتدين لانهم منعوها. عيد العمال تعود الناس انهم ياخذوا 20 يوم. خلاص عاد. طيب من اين لاحظت ال 20 يوم؟ وانا وقع لي في هذا المحل. من اين لاحظت ال 20 يوم؟ والخزانه قويه على عروشها. يا استاذ كثيره جدا. انك نعمل اشغال طريق على كل المحلات. جاءنا رجل انت عليكم 200 جنيه ليه؟ اشغال طريق. طريق خالي يا لا اخرجنا ثلاجه ولا اخرجنا بضاعه ولا اخرجنا، نحن بنجلس الطريق وبنسير بالمي وانا مسؤول عنه. ليه 200 جنيه؟ الزكاة يا حبيب. فقراء قانون 200 جنيه. 10 محلات جنب بعضها خد منها 2000 جنيه في حركه. عايزين 20 يوم، من اين تاتي ال 20 يوم؟ خذ من جيب هذا ضع في جيب هذا. ويأخذونها والناس كارهون يدعون عليه. ويل لهؤلاء عندما يطلب الله تبارك وتعالى على ظهورهم اوزارهم واوزار غيرهم. ويل لهؤلاء لا سيما في حق العبد. باع بيت مال المسلمين سبب في وجود كل هؤلاء المجرمين في المجتمع. لو ان كل رجل عاقل لا يجد عملا يعطى جزء من المال ولو قرضا من بيت المال، قل هذا وتاليه حياتك. ما يمكن ان يصل طريق الجواب. فهذه المراه او هذا الرجل الذي يجلس لعله ما بدا طريق الاجرام الا بسبب انه لم يجد يدا حانيه تربط على كتفه. فصفه اصحاب الغرام ثلاثه الذين انحدرت عليهم الصخره، منهم واحد قال: اللهم ان كنت تعلم، اللهم انه كان لي ابنه عم وكانت من احب الناس الي، فألمت بها سنه اي مجاعه حاجه، فجاءت تطلب مالا فراودتها عن نفسها فابت. على فلوس سلي نفسك ابت، ولكن اشتد عليها الكرب فرجعت اليه تضحي بعرضها في سبيل ان تبكل اولادها. هؤلاء مثلا امتنعت الاول رجاء ان تجد يدا رحيمه، لكن لا وجدت. فماذا تفعل؟ تموت هي وعيالها؟ لا، تذهب تضحي بعرضها لهذا الرجل وتاخذ منه ماذا؟ قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل بامرأته واستسلمت قالت: اتق الله ولا تقل الخالق الا بحقه، اجد نفسي شرعي. فقمت عنها وهي احسن الناس الي. لتوفى هذا مثل من الاحاديث الصحيحه يدلك عليه كثير من اهل المعاصي ما استمروا في هذا الدوام الا بسبب عدم اليد الحانيه. اياك ان تحتقر اهل المعاصي، لا تشدد عليهم وارحمهم، انما انت تفعل ذلك رجاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا حديث حجه في هذا الباب. يجوز ان تعطي الزكاه طبعا فضلا عن الصدقه لاهل المعاصي. فانظر كم يحصل الانسان من الاجر اذا سلك طريق الصدقه مع انها لا تضرك. يجي لك واحد شحاذ شيء لله الله يحنن عليك، يا اخي رد رد سؤال هذا الرجل، دعاك الخروج. لكن هذا الذي قال له الله يحنن عليه ليس عنده مانع ان ينفق 100 جنيه في غدوة. يعني الجماعة كده وبعدين يقولون كفتة وكباب وحمام وكده يصرف 100 جنيه ويقول هذا من كرم الضيافة وهذا من ادب الاسلام وهذا من كذا وكذا، مع انه ظن ان يصرف 10 قروش. هذه طبيعة في بني هذا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن استطعت أن تتقي شح نفسك الذي بين جنبيك حتى تظن ب5 قروش فأولئك هم المفلحون. فهذه أشياء ينبغي أن يتفصل المرء إليها. فهذا الرجل الصالح الذي أرسل الله إليه تبارك وتعالى مطرا مخطوفا به، أما شفت المطر الملاكي ده يعني سحابة تفرغ ماءها لرجل واحد في بستان رجل واحد، لأنه قائم بالصدق وقائم بالعدل. أما ثلثها فأتصدق به، ثلث الناس من الأرض، والثلث الآخر آكله أنا وعيالي. وجوب النفقة على الأهل. قال صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت، وفي رواية أن يضيع من يعود، وفي مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. كلمة كفى إثما يدل على عظم هذا الإثم. كفى إثما يعني يكفيه من الإثم إنه يضيع زوجته وأولاده، أن يضيع من يقول. لا يجوز أن تحبس النفقة عن الأولاد. ليه؟ لأن هؤلاء الأولاد ليست لهم زكاة، ليست لهم زكاة. لماذا منع الشارع منعك أن تعطي الزكاة لأولادك أو لأبيك وأمك؟ لا يجوز أن تعطي الزكاة للأصول ولا للفروع. يعني ولدك لا يجوز أن تعطيه الزكاة لأن له نفقة واجبة عليك، واجب أن تنفق عليه، تأثم. كذلك أولادك لهم عليك نفقة واجبة، لمن يعطون الزكاة إذا؟ إذا كان لهم نفقة واجبة لمن يعطون الزكاة؟ لذلك منعوا من الزكاة. لا يجوز أن تحبس النفقة عن الأولاد. ليه؟ لأن هؤلاء الأولاد ليست لهم زكاة، ليست لهم زكاة. لماذا منع الشارع منعك أن تعطي الزكاة لأولادك أو لأبيك وأمك؟ لا يجوز أن تعطي الزكاة للأصول ولا للفروع. يعني ولدك لا يجوز أن تعطيه الزكاة لأن له نفقة واجبة عليك، واجب أن تنفق عليه، تأثم. كذلك أولادك لهم عليك نفقة واجبة، فلما يقول الزكاة لها؟ إذا كان لهم نفقة واجبة لما يقول الزكاة؟ لذلك منعوا من الزكاة. ليه؟ النفقة الواجبة الذي جعلها الشارع لهم. فلا يجوز أن تضيع أولادك، بل أن تتعبد الله تبارك وتعالى لإطعام أولادك. ونحن نرى كثيرا من الناس البخلاء، وما أدري الذي يبخل على أولاده يكرم منه. إذا كان زوجته وأولاده يبخل عليهم، أنا ما أدري أين يضع الكرم. إذا كان أخص الناس فيه يعانون من المجاعة وهو حاتم الصاحي في خارج بيته، رجل من عندنا يعني يدخل أكثر من 100 تجارة اليوم، وكان يأخذ الشقيق من بيته فيبيعه، يشتري به شاية وسكرة ويأخذ يبيعه، والزوجة تطلع بها لأنها كانت تعمل في البيوت، تتكسف الناس وتأكل هذا المخلوق الذي بطن الأرض أولى به من ظاهرها. يوم مات ولده والله لم يجد في جيبه ثمن الجبل. شوف تعال توصل إلى أين؟ وبطرات الخارجة عن الكشف يعجب بالسجائر والتاني الرجل مريض وحديث عليه كرم كرم شديد وبعدين يرش بس على كل الثالثين. اين هذا؟ اين هذا الموقف؟ واين اولاده الذين يموتون من المخمصه في داخل البيت؟ كفى بهذا الرجل اثما ان يضيع من يقول فضلا عن المولقات التي يرتكبها. فانت بانفاقك على ولدك تتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمراه الرخصه ان تاخذ من مال زوجها بغير اذنه ان كان بقيا لا ينفق على البيت. اجاز للمراه ذلك. وفي حديث في الصحيحين حديث عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبه امراه ابي سفيان رضي الله عنه وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبه امراه ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير اذنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. فانظر الى هذا الحكم، ان ابا سفيان رجل شحيح يعني لا يقوم بالنفقه الواجبه طعام البصر والكسوة وقيام الحاجات الضرورية بالنسبة للبيت لا يقوم بها. فهل علي جناح اي اسم وحرج ان اكل من ماله بغير ابنه؟ لم يقل لا هذه صيامة. لان هذا الصيام قصر في الواجب عليه، قصر في الواجب عليه الذي لا بد ان يفعله كسرا حرما عنه، لأن هذا واجب. قال لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. كلمة المعروف حتى لا تتمادى الزوجة وتأخذ أكثر من حاجتها. لو أخذت أكثر من حاجتها تعتبر خالية آثمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. المرأة ممكن تكون عينها غرة لا يكفيها شيء، هي ممكن تقول انا اتمسك بظاهر الحديث كل ما يكفيك وانا ما يكفينيش لا مرتب ولا مرتب على رجليك، انا محتاجه دائما لا اخذ، والحديث يقول ما يكفيك. المرأة الى اين انت ذاهب وتتركنا وماذا ابقيت لنا؟ قال لها ابقيت لكم الله ورسوله. عايزين فلوس عايزين نفلس. قال لها يا امرأة هذا خلوة لبس الصديق لما أعطى كل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وهذه كلمة حق لا يراد بها الحق، لا أقول يراد بها باطل، إنما أقول لا يراد بها الحق. نحن ما نستهزئ حتى لا يستهزئ أحد علينا وعلينا يسمعوا يقولون يساعدكم تركت لهم الله ورسوله. لا، هذه الكلمة وضعت في غير موضعها. هذا الرجل ذهب إلى شيء لا هو واجب ولا مستحب ولا مباح بل هو بدعة. يعني شوف، لا ذاهب لواجب ولا مستحب ولا مباح بل بدعة. أبو بكر الصديق لما كان واخذ المال أين كان يذهب به؟ أليس لتأسيس اللبنة الأولى من هذا الدين؟ أين هذا من ذلك؟ وأين هذا الإنفاق؟ وأين ذلك؟ فرق شديد جدا بين هذا وذاك. اتخذ شيئا لكن يتركه ويذهب. مبسوط جالس في المسجد ويأكل ويشرب ويصبح ويرجع. مع أن الله تبارك وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليس هؤلاء أول ما يتوجهون بالدعوة يتوجهون إلى بيوتهم إلى أولادهم إلى زوجاتهم التي يدعو في الخارج، وذلك أهل البيت يفعلون ما يشاءون، ويظن أن هذه قربة، وهذه ليست قربة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوز ويتركهم أكثر من 40 يوم، وقد يعني له رحلة 6 أشهر مثلا إلى بريطانيا ولا إلى إنجلترا، ثم نشوف البلاد وندعو إلى الله. ادعو في بلدك إن كنت من الصادقين. يقول انظر إلى الآثار المترتبة على الدعوة، هناك أشرار الذين يؤمنون ويسلمون، فيقال إن هذا ليس من خصائص المسلمين أحدهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: إن الله لينصر هذا الدين للرجل الفاسد. تكفير. لا تتصور أن المؤمنين فقط الذين يدعون هذا الدين، بل الفجار مرغمون ومسخرون لنصرة هذا الدين. لما يأتي عالم مثلا يعتقد الشرعي ليهش العالم، يقول له اصنع عليها مثلا القرآن والسنة. فكثير من الناس يؤمنون بسبب هذا الحديث أو بسبب تلك الآية. فنصر الله تبارك وتعالى دين هذا الرجل فاجر أم لا؟ فتراه. فالشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يضيع من يقول، بل تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنفقة على الأولاد والعيال والزوج. وهذا الرجل الصالح الثلث الثاني ينفقه على أولاده وعياله. بقي الثلث الأخير، وهو قال: وأرد فيها ثلثا، أي في باطن الأرض. هذا دليل على أن الإسلام يحث على استثمار الأرض، ويحث على استيعاب الطاقات والاستفادة من الجهود المبعثرة، بخلاف بعض الناس الذين يظنون أن الإسلام دين الكسل والتواكل. وهذه فرية من أمريا، هذه فرية واضحة، لكن بكل أسف وجد بيننا من يروك هذا الكلام، وهم من العلمانيين ذوي الوجوه القبيحة الذين يحاربون الله ورسوله. والشيء العجيب انهم يحتجون علينا بالاحاديث، يحتجون علينا بالاحاديث، وهم لا يحتجون بها، انما يوددونها حتى يدعون انها مكذوبه، برغم انها مثلا في البخاري. ماذا يريدون بهذا؟ يدعون لك ان البخاري في حديث موضوع يزيل هيبه الكتاب من نفوس المسلمين، لانه عارف ان المسلمين يبدلون البخاري، برغم انهم لا يعرفون نكوى البخاري ولا اسم البخاري، وحتى اسم البخاري لا يعرفونه. حكى لي احد المشايخ انه جاء لرجل قد غضب الناس عليه انه يقرا القران غلط، فاستفتح بالحمدلله الحمد لله رب العالمين فاتحه، واكمل وبعدين الهاكم التكاثر، قال الهكم التكاثر، لا هذا الهاكم لا الهكم اصطفى. ذهب الى هذا الشيخ قال يا ابني هذا الهاكم، قال له إلى ربك هذا آخر إلى قيام يسير إحنا ربك البخاري، لأن هذا القرآن بخاري إيه؟ هذا القرآن يقول إحنا ربك البخاري، يعني أريد أن أدلل على إن البخاري له عظمة وله هيبة في قلوب العوام. يقول له لو حلفت لي حتى على البخاري، كلمة حتى على البخاري فإنه ذهب مثلا إلى كتاب أعلى من القرآن. وهذا بسبب إيه؟ بسبب كلام العلماء عن ثقة هذا الكتاب وثقة ومتانته ومتانة صاحبه رحمه الله. أي يقول لك البخاري هذا مش معصوم وهذا بشر، وبعد هذا حديث موضوع البخاري، إيه بقى الحديث الذين يقولونه في هذا الباب؟ هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل دارا فوجد فيها محرارة دم محرارة اللي بيحرق الأرض، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم إلى المحراب وقال، تأمل في الحديث القادم: ما دخل هذا حيث رجل إلا أدخله إلا أدخل الله الذل عليه. يعني هذا المحراب ما يدخل فيه رجل إلا الذل يكون معاه. قال لك تفضل يا سيدي، إيه معنى هذا غير إن الناس ما تحرسش الأرض ويقعدوا بقى يناموا؟ أهو
حديث كل من المحراب إذا دخل كل يدخل معاه. الناس لازم عشان ما تزداد المسافات المحراب لا على مسافات المحراب يعني الحديث الأرض يعني ما تزرع لي على مسافات يعني عرض. إذا هذا الحديث مكذوب وهذا الحديث باطل وهذا البخاري الذي تتكون بالمحادي وإلى آخره. مع أنهم لو ردوه إلى أهل العلم لعلمهم الذين يستملكونه منه. هكذا يعمل الجهل في أهله ولو سكت من لا يعلم تقدم خلاف. طيب هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح لا مرية في الحديث بل نحن نقسم على الحديث. قال إمام الحرمين لو حلق رجل في الصلاة أن كل ما في البخاري صحيح ما ألزمته الصلاة يصح في كل حديث الصلاة. يعني هذا اعتدال يصح في الكتاب. فهذا حديث صحيح. طب ما وجهه؟ حمله العلماء على وجهين. الوجه الأول إذا انشغل الرجل بالشرع عن طاعة الله أذله الله، كان المحراب هذا يكون سبب الذل. وهل هناك ذل أشد من أن يدخل الإنسان النار؟ إذا خشية أو الذي يعمل بهذا المحراب ويزرع وينسى الله تبارك وتعالى وينسى التكاليف الشرعية هذا كل المحراب هذا سبب في الذل. هذا معنى. المعنى الآخر وهو مشاهد الآن تماما ان هذا المحراب سبب في ذل الفلاحين الآن. ليه؟ لان فيه جبايح فيه ضرائب فيه تحصيل إجباري على المحاصيل. الفدان عليه سنة ونص رطب كيف تطلع ظل وربع يبقى انت تشتري ظل ونص من السوق السوداء وتاكل ظرف انت واولادك. اليس هذا من الذل؟ اليس من الذل ان يقبضوا عليك لانك انت لو وردت كيلو رز؟ اليس هذا من الذل؟ يبقى المحراب هذا هو سبب الذل بسبب الجبايات الذي اسقط كراهيه الناس. انا لا دخل لي لذله المحصول وكثرته حتى تقوى حتى تقول لي سن ونص. قل لي على حسب المحصول لا تخوني ارفعني الى مراتب الامناء وربك عيني لكن تخوني وتريد مني ان اثق فيك هيئات هيئات. هل احلام لن اقراه احلام. فيكون هذا المحراز سبب للذل الواقع على كيد هذا الانسان بسبب انه فلاح يزرع. أليس هذا منطلق؟ كما يقول هذا المحراز ليس قوم إلا أدخل الله الذل معه يحمل على أحد المعنيين إما على الاشتغال به عن طاعة الله فالإنسان يذل وإما على أنه يحرم بإذنه وبعدين تجي الضرائب والجبايات يقتل كاهله فيذل بسبب السجون أو إلى آخره. فهذا الحديث له وجه جميل وأحمد الوارق. هل يقال إنه مسلوب؟ إنما هم قوت هؤلاء من جهلهم لتأويل الأحاديث. فيقولون هذا الإسلام ليحض على الكسل بسبب وجود هذه الأحاديث الآن وقد علمنا أنها لا تحض على الكسل. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم سكيلة فليغرسها. لو واحد يزرع نخلة والساعة قامت إياه يقول لا أنا مش داري بالي إنها هزرع الميت ضايعين على القيامة. لا، هل هناك حظ أكثر من هذا؟ وهل هناك حظ أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو صارم إلا كان له به أجر؟ في أكثر من هذا حظ على زراعة الأرض واستثمارها وإلى آخره. وهناك حديث كثيرة لكن الإسلام محاصر من جهتين. الجهة الأولى جهل أبنائه من الداخل يهدمونه والجهة الثانية كيد أعدائه من الخارج. فالإسلام مفوق ما بين كيد الخارج وعجز الداخل. عجز وصاروا من أسوأ الأمم يعيشون على هامش الحياة الآن. بعضهم يتعبث بترك العمل ويزعمون أن هذا من الشرك وأن هذا ضد التوسل. وفيهم أبو جهل يدعو أن من ذهب إلى الطبيب كافر كافر كافر، هذه كلمة خطيرة جدا جدا أن يكفر أحد المسلمين ما لم يقم دليل قاطع وبرهان دافع على كفره. إياك أن تتجرأ على رفع أحد المسلمين أو التكفير. ليه؟ أخذ بالأسباب. وهل الأخذ بالأسباب كفر؟ نعم. هؤلاء الجهلة يكفرون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأسباب، قال تداووا عباد الله فإن الله ما جعل ذلك إلا جعل له دواء. النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو أجر أهل الأرض قلبا؟ أليس هو سيد المتوكلين؟ أليس هو غرة في جبين المؤمنين؟ أليس هو سيد ولد آدم ولا فرد؟ لما اخترأت الغرب لما أراد أن يهاجر؟ ليه؟ هل كان خائفا من المشركين؟ بعض الناس من قطار النظر يزعمون أن عمر بن الخطاب كان أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لكن عمر خرج وقال إني مهاجر، من أراد أن يسكن ولده وأن تذكر امرأته وأن يرمم عن شيء فلينطلق في هذا الوادي فما زرعه أحد. حيث من يعني عمر رضي الله عنه يهاجر علنا والنبي صلى الله عليه وسلم يهاجر مستجرا، وأبو بكر خايف لما رأى رجلا ينظر من أسفل العراق قال لو نظر إلينا أحدنا لرآنا. قال يا أبا بكر كيف أنت، كيف ظنك أنت لرجلين أنظرت ثالثهما؟ يقولون أنه كانوا خايفين. وعمر إرخاء، وهذا صفة النظر. السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام استثر في الغار بينما هاجر عمر رضي الله عنه على نية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فعل عمر ليس تشريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يقول لك اختلف من عدوك إن خفت منه، لأن فعله حجة بخلاف فعل عمر. أي واحد يقول عمر بحر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نحن نأخذ التشريع من أقواله ومن أفعاله ومن تقريره، فلأنه يسرع صلى الله عليه وسلم فعل هذا والستر. وكان يرسل عبد الله بن عبد الصديق وعامر بن كحيرة إلى المشركين يأتونهم بالأخبار، وهذا في مشروعية التجسس على الأعداء والتخفي منهم والحيلة والحرب والخديعة ونحو ذلك أشياء كثيرة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أنس رضي الله عنه وورد عن علي بن ابي طالب ايضا قال كان اذا احمر الباس الحرب قامت على خالد بن وسام والرقاب تطير احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختبر وراء من شجاعته صلى الله عليه وسلم وثباته وتبادل جناحه وقلبه. فهذا ليس خوفا انما للفعل تشريع عليه الصلاه والسلام او افعل هذا. كيف يوصف او يصفه يصف بعض الناس ان عمر موقف مشجع والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين ظهرانيهم وهم فوق على البيت ودججون بالسلاح وخرج من بين ظهرانيهم ثابت القلب غارق الجسد. النبي عليه الصلاه والسلام اخذ الاسباب المتاحه. يزعم هؤلاء الجهله الذين يدعون ان التوكل تراكل وانه شرك ان النبي عليه الصلاه والسلام وصف 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب باوصاف تدل على خلع الاسباب، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه انه كان جالسا مع ابن عباس فقال ابن عباس ايكم راى الكوكب الذري الذي انقضى ليله امس؟ يقول له حارث مين شاف الكوكب الذري الذي انقضى؟ شوف النجم وسجل السماء. فهو ابن عباس يقول من رأى منكم الكوكب الدري الذي انقطع في السماء ليس أمس؟ فقال سعيد أنا. فقال وما ذاك؟ يعني لتخاف قول الليل حتى رأيت هذا الكوكب الدري انقطع في السماء. قال لدغني عطر فقال قول الليل يستطيع لا يستطيع النوم فرأى الكوكب الدري. فقال ابن عباس وماذا فعل؟ قال رقيق. قال وما حملك على ذلك؟ لماذا استخدمت الرقية في هذا؟ عندك علم؟ قال نعم. حدثني الشعبي عن بريدة قبل يعني دولة سنين طلعت يا خبر يعني نحن من سيء الحفظ. فقال حدثني الحديث حدثناه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو صمة. فقال قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثني ابن عباس هذا الحوار بين سعيد بن جبير وراوي الذي روى هذا الحديث. حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عكاشة بن محصن الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. فقال عليه الصلاة والسلام أنت منه. فقال آخر ادعو الله أن يجعلني منه. قال تلقمت بها عكاشة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته. فخاض الصحابة من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. غير حساب يعني لا ميزان ولا ديوان ولا أي شيء. ينفخ في الصور يحشرون إلى الجنة دخانا. هذا شرف عظيم جدا ومنة عظيمة عظيمة عظيمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يوقف الحساب عوده لا دخل على نار ولا شيء من هذا. مجرد أن يحاسب فقط أعطيتك عينين أعطيتك رجلين أعطيتك عقلا أعطيتك صحة أعطيتك بنينا أعطيتك أموالا أعطيتك جاها أعطيتك أملاكا ماذا فعلت؟ هل أديت شكر نعمتي؟ سؤال هو مقصر لا يجد جوابا. فهذا عذاب من يخزى حساب عوده. هؤلاء عذاب الله عز وجل من هذا. حتى في بعض الحديث قال ان فقراء المسلمين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم بنصف يوم 500 سنه امثال عام. هذول يعني لهم حظوه 500 سنه فرق. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. فالصحابة عايزين يعرفوا ما هي الصفات الذي في هؤلاء المنعمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما صفاتهم؟ قال هم الذين لا يسترقون لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هؤلاء الجهلة قالوا إذا يسترقون أنا ضد التوكل هنا في الأمرين واحد يرقيك أنا ضد التوكل. إن هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذا التوكل ضد هذا. فمن استرقى ومن استوى ومن تطير فهو غير متوكل. وهذا الحديث مفهومه بخلاف ذلك. هذا الحديث صفة لهؤلاء الناس. لا أن من يفعل ذلك أن من لا يفعل ذلك يكون من 70,000. لا دول 70,000 ما قتالهم كذا. كما لو قلت لك مثلا قلت لي هذا الرجل الفاضل العالم وكيف إذا رأيته علمته بغير توصيل فتقول لي من إذا رأيته رأيت في وجهه نورا ورأيت لحيته كذا ورأيت عمامته هكذا ورأيت كذا. كيف معنى أنك كلما رأيت رجلا على وجهه نور ولحيته طويلة وعمامته هكذا أنه قابل الفقه 70,000 هم 70,000 قتلهم الله عز وجل. ما قتلهم أنهم لا يسترقون لأن من استرقى من لا يسترقي إلا من 70,000، وأن من لا يستوي إلا من 70,000، وأن من لا يتطلب إلا من 70,000. لا، هذه صفة صفة فيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريد نساء شافيات عاريات رؤوسهن كأسلمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يروحن ريحها، وإن ريحها لا يوجد المكيرة بكذا وكذا. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. بعض الناس أخذ من هذا الحديث إن المرأة لو حبت تسرع شعرها وتعمله كده زي أنام الزمن لأنه لا يجوز، اعتمادا على هذا الحديث، وهذا خطأ. هذا الحديث وصف لنساء لا يروح ريح الجنة بفتهم كذا، لا عندما تفعل هكذا لا تروح لا تجد ريح الجنة. هذا منطق مخلوق، وهي فتوى خطأ. امرأة مؤمنة رجلت شعرها كذا يبقى خلاص دخلت الحديث؟ لا، لهم مجموعة من النساء هذه صفاتهم. لا، ان من فعل هذا تكون من النساء اللواتي ياخذن هذا الوصف. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكون اقوام يخطبون للسواد في اخر الزمان، يعني يخطبون للسواد لا يجدون ريح الجنة، يخطبون للسواد. يعني اذا اللي يخطب السواد لا يجد ريح الجنة؟ والحديث واضح. لا طبعا، لان هؤلاء اقوام كتب الله عليهم انهم لا يجدون ريح الجنة. لا صفاتهم كذا وكذا وكذا، لا ان من وجد في ارض الصفة يكون من هؤلاء. هذا بخلاف هذا. والا فسعد بن ابي وقاص وانا عشر مشرين الجنة كان قبل الزواج. وعقبه بن معاذ روي عنه بسند لا باس به عند الطبراني الكبير انه كان يقصر الزواج كسحيت بيضاء، ويعني كان رجلا شاعرا يقول: يقصر اعلاها وتابع بطولها. يعني من ذيك الناس كلها وبعدين ايه ترص شويه دول صوبين. ليه؟ لان الشعر الخارج من الوجنه ابيض. يخطب اعلاها وتأذى اصولها. وفي صحيح البخاري لما جيء برأس الحسين رضي الله عنه كان مخطبا للوشمة هو السواد. فلا يقال ان هذا لا يلحق ريح الجنة؟ لا. اذا هذا الحديث وان كان بعض العلماء اقل منه المعنى المتضاد الذي اوله، لكن هذا المعنى الذي ذكرته هو اقرب المعاني عندي لهذا الحديث، ان نصف لهؤلاء الناس الذين يدخلون الجنة ولا يدخلون. الحاصل أن الإسلام كره الجسد وحط أتباعه على استثمار الأرض وعلى الأخذ بكل جميل جيد فيها، وإلا فمعروف أن الدين لا يكتفي إلا بقبضة قوية من المال والعتاد، لأن الحقل إذا لم يكن معه قوة يبارك الأقدام. فلا بد ان يكون للحق قوه تدفعه. ما كان الاسلام قصد هذا بل حث عليه. فهذا الرجل الفاضل الذي ذكر اسمه في هذه السحابه يقول: وارد فيها ثلثه يستثمر الارض ويزرعها فتنبت، لان الزراعه تستطيع ان تتصدق وانت فقير، لان كلما كنت غنيا وتصدقت كان لك قصد. ما تستطيع ان تكون من المتصدقين الا اذا كنت غنيا. واليد العليا خير من اليد السفلى وابت بمن تعود. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونسال الله عز وجل ان يبارك لنا في علمنا وان ينفعنا به وان ياخذ ايدينا ونواصينا الى الخير. واعتذر عن الاجابه على الاسئله لحوري. بعض الصوفيه يحتجون ان بعض الشيوخين هو امام المجدد، والدليل القولي قال تعالى: وندعو كل اناس بامامهم. فما المقصود بالامام الذي تعنون في الايه وما الرد عليه؟ المقصود المتبادل من هذه الايه الانبياء: يوم ندعو كل اناس بامامهم. الامام هو النبي، نبي هؤلاء الناس. ولفظ الايه يحتمل اخر، فلو ان رجلا قال: اضل الناس وسنت الناس السيئه، فيدعى هذا الرجل ويدعى الذين أضلهم ويحتجون أمام الله تبارك وتعالى. هناك عشرات المناظرات في القرآن الكريم بين الكبراء وبين المستضعفين. فإذا كان هؤلاء يحتجون من شيخهم والإمام المجدد ففي كل قوم شيخ، فلماذا حصروا الآية على شيخين فقط؟ إذا كان مسألة مجزأة هكذا كل شيخ وإله مجموعة وهو الإمام المجدد فما فاد بقية المشايخ؟ والحقيقة أنهم لا يجددون. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية من تجديدهم. فهؤلاء يصدق عليهم قول الأليل الواحد كان الكيلاني وولاد متخصص في رسالة طب الأطفال، يعني كل اللي درس في المدارس يعرف كان الكيلاني بتاع قربان أمير الغابة ونهر الحياة والحاجات دي. فكان الكيلاني هذا نقل عن الشيخ أحمد شاكر محدث مصر الأشهر رحمه الله قال: ونعوذ بالله من هؤلاء المجددين. لكن هذا ليس بذنب، انما اطفال المجددين. فقال: نعوذ بالله من هؤلاء المجددين. فقال له سائله: وما المجددين؟ قال: هذا جمع مخنث ثالث. فقال وصدق، فان اغلب الذين يدعون التجديد من هذا النوع. فهؤلاء الذين يزعمون ان شيخ مجدد، نعم كما انتقل بالرجل حرمان الصاد المضل وقد بلغ في 20 سنة تخيل بيت ايه ابن طرق. فهذا الرجل كان يزعم انه يوحى اليه، فكاد بعض الشباب ان يقتله. فقال احد الاذكياء: دعوه فانه يوحى اليه. قال الله تعالى: وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم. فهؤلاء المجددين انما يجددون البدع. فهذا نعم يدعى يوم القيامه وعليه وزن تسجيل هذه البدع والخرافات والضلالات المضاده للتوحيد الخالص، الا من عصم الله تبارك وتعالى واستعينوا من اتبع الكتاب والسنه. بعض الناس يقرون من المراه المنتقل ويقولون ان المراه المنتقل والغالب تولد فينا في ذكر الأطفال معظم نساء أمة الثقات. لم يقل هذا الرأي إلا رجل مرسول ويرسل منه هو الدكتور إسماعيل منصور، هذا المبتدع الضال في كتابه تذكير الأصحاب حريم النقاب. يقول: إن المرأة المتبرجة، هكذا يقول، أقرب إلى الله من المرأة المتبرجة. لماذا يا دكتور؟ يقول: لأن النقاب حرام، والمرأة تنتقد بدعوى التقرب إلى الله، إنما المتبرجة عرف أنها على حرام، فيمكن أن تدوم من هذا الحرام يوما ما، لكن المرأة التي تعتقد أن النقاب قرب إلى الله به، هي دي ممكن تدوم؟ كيف وإذا تظن أنها بالانتقاب هذا تتقرب إلى الله؟ لذلك المرأة أقرب إلى الله من المرأة المتبرجة. شوف الضلال المبين، ويخرجون ويطبعون كتب على عين الأزهر اللائم. ونسأل الله عز وجل ألا يكون قد مات، لأن هناك من العلماء من قال قد خرجنا يوم أن طوروه، يوم طوروا الأزهر قتلوه. كل الخرافات تنشر ضد هذا الدين بدعوى حريه الراي. لماذا تدعون الالحاد حريه الراي؟ لماذا تحجر على اراء الناس وتريد ان تتكلف فقط؟ هل تزعم انك انت على الايمان والبخول على الكفر؟ لا، انا لا ادعو هذا. اذا دع الناس يتكلمون. كل شيء يمكر في يعني في بنيان هذا الدين يريحونه دعوى حريه الراي. مع ان الشيخ الازهر اشتكى على صفحات الجرائد الرسميه انهم يرسل الرد على بعض اهل السلع في الجرائد لا يسرون. انظر كيف تتبخون اكبر عمامة البلد لا يسرون له الرد على احد العلمانيين. فالسخريه الفاسد لا تعدل شيئا بالكوره، لا يستحسنك الذين لا يوقنون. ان كنت تعتقد انك على الحق، لماذا يعني تكون خفيفا الوزن كلما أطلق بعض الناس شبهة رحت يمينا وشمالا كنت الجبل الأشم. هذا الهجرني ببعوضة وهذا يضربونه مثلا نزلت فوق نخلة. شوف البعوضة لا وزن لها لا قيمة لها وشوف النخلة راسخة. فقالت البعوضة للنخلة سيدها النخلة استنفذي فإني طائرة عين. يعني هي لما تكون عاملة كده يقوم قوتها لا تكسر النخلة. أيتها النخلة استنفذي فإني طائرة عين. فقالت لها النخلة وهل أحسست لك نازلة حتى وعدت لك طائرة؟ يعني نزلت وصعدت والنخلة لا تشرب شيئا هذا. فهؤلاء لا يزنون شيئا في الحقيقة. المهم أن تعتقد أنك أنت على الحق المبين. قل لك أنت بتدعوك انظر في نفسك أنت غير متأكد من الحق الذي تحمله بدليل أن أي شبهة تهزك فاستوثق أنت من الحق الذي معك.